بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة للإمام ابن بطة العكبري رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى في مسجد بدر العتيبي بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 16.
قال الإمام أبو عبد الله بن بطة رحمه الله تعالى: ومن البدع التغبير في المساجد وركوب النساء السروج وركوب الرجال سروج النمور واتخاذ آنية الذهب والفضة ولبس الحرير والديباج.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلنا تتمة للكلام الذي كنا وقفنا عنده بالأمس، وهو قول المصنف رحمه الله تعالى: ومن البدعة أن يأخذ السلطان الرجل فيضربه ويعاقبه فيقول: أفعلت كذا، أصنعت كذا، حتى يسقطه. والمراد بذلك مس المتهم بعذاب أو بنوع من عذاب، يتهدده أو يضربه، يعني اتهم رجل رجلا بسرقة متاعه أو ماله، سرق ماله، قال عنه: سرق مالي، فجاء به إلى السلطان فاتهمه بسرقة ماله، فهل للسلطان أن يمسه شيئا من عذاب حتى يعترف؟ هذا هو الكلام فيه. فالمصنف رحمه الله يقول: من البدعة، يعني من الإحداث، أن يأخذ السلطان الرجل فيضربه ويعاقبه فيقول: أفعلت كذا، أصنعت كذا، حتى يسقطه. وهذا دل عليه حديث أزهر بن عبد الله الحرازي في سنن أبي داود، أن قوما من الكلاعيين سرق لهم متاع، فاتهموا ناسا من الحاكة الذين يحوكون الثياب النساجين، فأتوا إلى النعمان بن بشير رضي الله عنهما صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابن صاحبه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن صاحبه، فلما أتوه وذكروا له ذلك أخذ هؤلاء وحبسهم أياما، ثم خلى سبيلهم، فأتى أولئك إلى النعمان فقالوا: خليت سبيلهم بغير ضرب ولا امتحان، خليت سبيلهم بغير ضرب ولا امتحان، فقال رضي الله عنه: ما شئتم، إن شئتم أن أضربهم فإن خرج متاعكم فذاك، وإلا أخذت لهم من ظهوركم مثل الذي أخذت لكم من ظهورهم. فقالوا هذا حكمك؟ فقال بل هذا حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. فلم يضربهم ولم يتهددهم رضي الله عنه، وأضاف ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلأجل هذا وأمثاله قال المصنف رحمه الله هذا الذي سمعته. وجيء برجل إلى عمر واتهموه بالسرقة فاعترف، فلما جيء به إلى عمر نظر عمر رضي الله عنه إليه ثم قال بعد أن نظر إليه وإلى يده، قال ما هذه اليد بيد سارقه؟ فقال الرجل إي والله يا أمير المؤمنين والله لست بسارقه، أو قال ما أنا بسارق ولكنهم تهددوني هددوه فأخافوه فاعترف حتى يدفع عن نفسه، فخلى عمر سبيله. وفي هذا دلالة على أن الاعتراف تحت الإكراه لا يؤخذ به صاحبه، وهذا أخافوه أكرهوه على أن يعترف ولا يمكن يقتلونه. فقال يا أمير المؤمنين تهددوني يعني خوفوني، فرجع عن اعترافه. وعلى كل حال هل للسلطان وهل للقاضي هذا؟ نقول إن كانت لم تظهر الأمارات والقرائن على أنه يوجد عنده ما اتهم به فلا يجوز، وإن ظهرت الأمارات والقرائن حبس ثم هدد ثم مس، هكذا بالترتيب، حبس ثم هدد ثم مس، يعني يمس بعذاب، يحس شيء من العذاب، يجلد في السجن ونحو ذلك. يدل على هذا ما جاء في قصة فتح رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عندما فتح خيبر. حاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في حصنهم حتى نزلوا على حكمه صلى الله عليه وسلم. وكانت يهود 3 قبائل بالمدينة، بنو قريظة وبنو النضير وبنو قينقاع، وهم قادمون عليها ليسوا أهلها. أهل المدينة النبوية أصلا العرب، فأولا كانوا العماليق، ثم بعد ذلك كانت قبائل اليمن التي بست إلى المدينة، فكان منهم الأوس والخزرج. الأوس والخزرج، فنزول يهود عليهم طارئ وحادث بعد العرب. فالشاهد لما نقضوا العهود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أجلاهم من المدينة إلا ما كان من بني قريظة، فإنه قتلهم وسباهم، قتل المقاتلة وسبا الأموال والذرية. أما بنو النضير ومن معهم فأجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم فظهروا وذهبوا إلى خيبر. ومن هنا الذي يدعى ويسمع أن خيبر لليهود كذب، لا خيبر لهم ولا المدينة لهم، إنما هم قادمون عليها من بلاد الشام وليسوا منها في قليل ولا كثير، ومن العراق ومن مصر تجمعوا من هنا ومن هنا ثم جاءوا. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد إجلاءهم ونزلوا على حكمه صلى الله عليه وسلم سألهم قال أين مسك حيي بن أخطب؟ والمسك هو كما تقولون اليوم شبيه بالقربة لكنه كبير، فهو أشبه ما يكون بالراوية التي تجعل من جلد الثور، الراوية الكبيرة تجعل من جلد الثور، والقربة من الضأن والغنم فهي صغيرة، ولذلك كانوا يستغلون الراوية إما للحرث وإما إذا كان السفر بعيدا فيعبونها بالمياه، يملؤونها ويربطون الراويتين على جنبتي البعير لأن الراوية كبيرة. فالشاهد قال أين مسك حيي ابن أخطب؟ والمسك هو هذا الجلد المدبوغ من ثور ونحوه كبير، ثم يجعل فيه الكنز. وكان حيي بن أخطب قد خرج به من المدينة قد ملأه بالذهب والورق وما غلا من الأثمان، فقال له سعية إنه قد نفد، أكلته الحروب يا محمد. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يصدقه، قال العهد قريب، يعني ما خرجتم من المدينة إلا أمس، والمال كثير، أين مسك حيي؟ فلما جاء مرة ثانية قال هذا الكلام، فأخذه وأخذ ابن أخيه فقال تقسمان على ذلك؟ فأقسم. فقال وإن خرج برئت منكما ذمة الله ورسوله؟ قال نعم. فأشهد عليهما ثم أسلمه، أسلم سعيه إلى الزبير، سلمه إلى ابن عمته الزبير بن العوام بن صفية بنت عبد المطلب. فلما سلمه إليه مسه الزبير رضي الله عنه بعذاب، ذوقه شيء من العذاب. فلما رأى العذاب قال له إني رأيت حيي بن أخطب قبل أن يموت يحوم حول هذه الخربة، بيت خرب مهجور، فذهب به إليه فحفروه أو احتفروه فوجدوا المسك كاملا، فقوم ما فيه فوجد بعشرة آلاف دينار، فأمر بهم النبي صلى الله عليه وسلم فقتل. والشاهد من القصة وهي عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم أسلمه لمن؟ أسلمه للزبير، يعني كما يسلم القاضي إلى المنفذ، السلطة التنفيذية، الشرط مثلا، فقال دونك هو يا زبير، فمسه الزبير بعذاب. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم والزبير رضي الله عنه رأوا عليه علامات الكذب وأمارات الكذب، فإذا ظهرت الأمارات وقامت القرائن تدل على كذب الشخص جاز أن يمس بشيء من العذاب فيخرج. وهذا وأمثاله لو حكم القاضي به فإنه إنما قام بذلك بناء على الأمارات التي ظهرت وقامت لديه، وهي بمثابة القرائن التي تدل على كذب المتهم، لأن الغالب في المتهمين أنه لا يقر أحد منهم على نفسه، فإذا ظهرت القرائن دالة على كذبه جاز أن يؤخذ بشيء من العذاب حتى يتوصل إلى معرفة الحقيقة. وهذا هو الراجح إن شاء الله تعالى في هذه المسألة، وقد نص على ذلك ابن القيم رحمه الله في الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، وأنا جئت به لأقرأ شيئا منه عليكم، فإنه رحمه الله تعالى قد ذكر شيئا من هذا، وذكر قصة الزبير هذه وتعذيبه للرجل، فقال: وفي ذلك دليل على صحة إقرار المكره إذا ظهر معه المال، وأنه إذا عوقب على أن يقر بالمال المسروق فأقر به وظهر عنده قطعت يده، وهذا هو الصواب بلا ريب، وليس هذا إقامة للحد بالإقرار الذي أكره عليه. ما هو لكونه مكره؟ قال: ولكن بوجود المال المسروق معه الذي توصل إليه بالإقرار. فالمال المسروق الذي وجد مثله مال حيي بن أخطب الذي جحد، قالوا ما هو موجود، فلما مسه الزبير بعذاب اعترف به، فتوصلنا إلى اعترافه به وظهور هذا المسك، توصلنا به إلى ما؟ إلى كذبه، وأن ما قاله كذب، فالذي أصيب به من العذاب يستحقه ولا لا؟ فهل حينئذ نحن أخذناه نكون بالظنة، أو أخذناه بأمارات وقرائن وعلامات ظهر بعد ذلك صدقها فنكون حينئذ مصيبين؟ فمن هذا القبيل يكون أخذ من وقع في النفس منهم شيء من اعترافهم أو في اعترافهم، فلا بأس أن يمس بعذاب إذا قامت القرائن الدالة على كذبه، وإنه حينئذ يكون ضربنا له لا بالإكراه وإنما بالأمارة التي قامت، وقام الدليل على صدقها فيما بعد فنكون مصيبين في ضربه. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: ومن البدع التغبير في المساجد. التغبير هو الضرب بالقضيب، الضرب بالقضيب، وهو آلة من الآلات التي تقترن بتلحين، فهي من آلات الأغاني، يعني القضيب هكذا تقريبا ويضرب به نغمات، فيوقع الكلام على وزن هذه النغمات، فهذا هو القضيب يضرب به، وسمي تغبيرا لأنه ينفض الغبار عن الجلد المضروب به عليه، كما ترونه الآن يضرب به في الطارات هذه في الأغاني، فيضرب بهذا القضيب على هذا الطار أو الطبل الذي عليه الجلد، أو يضرب به على حديد، أو يضرب به على لوح، ونحو ذلك على حسب ما يريده ذلك الضارب به، فتقترن هذه الضربات بتلحين الغناء. وأصل هذا التغبير إنما أحدثه الزنادقة، والمراد به هنا كما قال الأزهري رحمه الله في تهذيب اللغة أنه الشعر الذي يقرأ بالتطريب في ذكر الله تعالى، الشعر الذي فيه ذكر الله تعالى يقرأ بالتطريب بالأصوات الملحنة، هذا هو التغبير، فيتناشدونه بالألحان فيطربون، فإذا طربوا رقصوا، وإذا رقصوا أرهجوا، فسموا مغبرا. ومن هذا يعلم أن الطرق بالقضيب في الأناشيد هذه الدينية التي فيها ذكر الله تبارك وتعالى هذا من فعل الزنادقة، كما قال الشافعي رحمه الله تعالى، قال: خلفت ببغداد شيئا أحدثته الزنادقة يسمونه التغبير، يصدون به الناس عن القرآن. فهذا التغبير أحدثته الزنادقة هو الطرق بالقضيب مع تلاوة هذه الأشعار بالصوت المطرب، تلاوة هذه الأشعار التي فيها ذكر الله بالصوت المطرب. وهذا أول من أحدثه في دين الإسلام هم الزنادقة كما ذكر الشافعي. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن السلف أنكروه، وأنه إنما أحدث في أواخر المئة الثانية، قرن الصحابة والتابعين وكبار أتباع التابعين لا يعرفونه، إنما حدث في أواخر المئة الثانية ومطلع الثالثة، ولم يكن قبل ذلك معروفا على عصر أصحاب القرون الثلاثة المفضلة، لم يكن معروفا بالحجاز ولا بالشام ولا بالعراق ولا باليمن ولا بمصر ولا بالمغرب ولا بخراسان، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، لم يكن معروفا من أهل الدين والصلاح والزهد والعبادة أن يجتمعوا على مثل هذا السماع الديني. لا بكف ولا بقضيب، وإنما حدث في أواخر المئة الثانية، ولهذا أنكره الأئمة رحمهم الله تعالى. وهذا الضرب مع هذا التلحين كله من البدع المحدثة، فإن كان على جلد أو كان على خشب أو كان على نحاس أو كان بيد على يد كما تسمعونه عند أصحاب الموالد ونحوهم، أو كان بيد على فخذ يكونون جالسين كما يقولون في الحضرة ويضرب على فخذه، هذا كله نص عليه السلف من ضربهم بيد على فخذ أو يد على أختها أو يد على دف أو يد على طبل، كل هذا لم يكن معروفا في القرون الفاضلة. ثم هو إن كان على أشعار فيها ذكر لله تبارك وتعالى ملحنة على هذا النحو فهذا من البدع الذي أحدثته الزنادقة، وإن لم يكن فيه التطريب بالألحان للقصائد التي فيها ذكر الله تبارك وتعالى فهو الغناء، فهو الغناء، والغناء محرم في مذاهب الأئمة الأربعة وكما ذكرناه سابقا عند جميع العلماء إلا ابن حزم فقد شد في هذا مخالفا النصوص. يا ولدي يا ولدي، هذا الجهاز معك، هذا الذي يطنطن مع من؟ أصلحكم الله، الموسيقى وفي المسجد وفي الدرس اجتمعت فيه ثلاث محرمات، ثلاثة أسباب لحرمته يا ولدي، ويجب عليك أن تغير هذه النغمة وجوبا شرعيا، لأن هذه النغمة نغمة الأغاني وهي حرام، فتزيد عليها أن تكون في المسجد فحرام على حرام، وتزيد عليها أن تعارض بها ذكر الله فتكون حراما على حرام على حرام، ظلمات ثلاث بعضها فوق بعض يا ولدي، فلا تصلح لهذا. ومن العجائب أنها تأتي ونحن نتكلم في بابها في هذه المسألة، هذا من يعني من عجائب الموافقات. فالمقصود أن هذا إن كان خاليا عن الأشعار التي فيها الذكر لله تبارك وتعالى والتشويق إلى الآخرة فهو الغناء المحرم، وإن كانت على ما ذكرنا في الأشعار التي فيها التطريب في ذكر الله تبارك وتعالى فهو التغبير الذي أحدثته الزنادقة. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن أئمة السلف الإنكار في ذلك، إذ كلهم أنكروه، إذ كلهم أنكروه، فأنكره جمع من الأئمة ونقلت كلماتهم إلينا رحمهم الله تعالى. بل قال يزيد بن هارون رحمه الله الحافظ عن التغبير، قال ما يغبر إلا الفاسق، ما يغبر إلا الفاسق. وسئل الإمام أحمد عنه فقال بدعة أكرهه وشدد فيه، فقيل له أيجلس في المجلس الذي هو فيه؟ قال لا. ومن هذا نعلم أن هذه التي يسمونها مجالس الحضرة أو الحضرات التي تقوم وتقام في المساجد في بعض البلدان، وقد سلم الله جل وعلا هذه البلاد منها وله الحمد تبارك وتعالى، وقد كانت قبل موجودة فيها فنحمد الله على إزالتها، هذا الذي يعمل في المساجد من ضرب بدف وضرب بجلجل وضرب بطبل ورقص عليه واجتماع على ذلك، ويسمى هذا حضرة أو موالد أو ليالي دينية أو مجالس إيمانية، كل هذا من إحداث الزنادقة. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى عن هؤلاء أنه رآهم يفعلونه بالخيف في أيام الحج، الناس في الحج هم يفعلونه، بل رآهم يفعلونه في عرفات، الناس في عشية عرفة خاضعة لله متجهة بقلوبها إلى الله، خاشعة خائفة وجلة متضرعة داعية، وهؤلاء قائمون عليه. بل أعظم من ذلك قال رأيناه في المسجد الحرام، وسأقرأ عليكم كلامه في إغاثة اللهفان حتى تعرفوا نعمة الله جل وعلا علينا في هذه الأيام، إذ طهر بيته المحرم عن مثل هذه المنكرات. فإنه رحمه الله تعالى ذكر في إغاثة اللهفان قال ومن أعظم المنكرات تمكينهم، يعني هؤلاء من إقامة هذا الشعار الملعون يعني التغبير والأغاني الدينية هذه التي يسمونها من إقامة هذا الشعار الملعون وأهله في عشية عرفة ويقيمونه أيضا في مسجد الخيف أيام منى وقد أخرجناهم منه بالضرب والنفي مرارا ورأيتهم يقيمونه بالمسجد الحرام نفسه والناس في الطواف فاستدعيت حزب الله يعني أهل الغيرة على دين الله فاستدعيت حزب الله وفرقنا شملهم ورأيتهم يقيمونه بعرفات والناس في الدعاء والتضرع والابتهال والضجيج إلى الله وهم في هذا السماع الملعون باليراع والدف والغناء فإقرار هذه الطائفة على ذلك فسق يقدح في عدالة من أقرهم ومنصبه الديني. هذا في إغاثة اللهفان يذكره ابن القيم عن هؤلاء الذين افتتنوا بهذا السماع الديني. ومنه معشر الإخوة ما ابتلينا به نحن اليوم، هذه التي يسمونها اليوم الأناشيد الإسلامية، هي بنتها نسبا متفرعة منها، هي بنتها تماما، إذ يصدون الناس بها عن سماع القرآن وعن ذكر الله، ومن أدمن عليها لا يكاد يرتاح بدونها، وأثقل ما يكون عليه قراءة القرآن وسماع القرآن عياذا بالله من ذلك. فهذا كله من المحدثات وأصله من غلاة المتصوفة المنحرفين كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وأنا جئت لكم بالمجلد 11 من الفتاوى وسأقرأ عليكم منه حيث يقول رحمه الله: وبالجملة فهذه مسألة السماع يعني السماع الديني الذي هو التغبير، تكلم كثير من المتأخرين في السماع هل هو محظور أو مكروه أو مباح، وليس المقصود بذلك مجرد رفع الحرج، بل مقصودهم بذلك أن يتخذ طريقا إلى الله يجتمع عليه أهل الديانات يعني العباد لصلاح القلوب، يصلحون قلوبهم بالأشعار هذه الدينية السماع الديني، والتشويق إلى المحبوب يعني إلى الله، والتخويف من المرهوب يعني من النار، والتحزين على فوات المطلوب يعني فوات الطاعات. قال: فتستنزل به الرحمة وتستجلب به النعمة وتحرك به مواجيد أهل الإيمان وتستجلى به مشاهد أهل العرفان، حتى يقول بعضهم إنه أفضل لبعض الناس أو الخاصة من سماع القرآن. سماع الأغاني هذه من سماع القرآن أفضل من سماع القرآن. وهذا قال به الغزالي في إحياء علوم الدين الذي هو في الحقيقة إماتة علوم الدين، فإنه قال: سماع الغنى يعني هذا أفضل من سماع القرآن من 7 أوجه، من 7 أوجه. وإن شاء الله يمتعني الله وإياكم في الحياة وآتي به لكم يوم غد ترونه في إحياء علوم الدين. فعندهم الذين فتنوا به، والغزالي يحكون عنه أنه تاب، فإن كان تاب فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو ويتسامح، وإن كان غير ذلك فهو بين يدي ربه، والمقصود الرد على الباطل. فالشاهد يذكر شيخ الإسلام هنا أن هؤلاء الذين يجتمعون على هذا السماع الديني وعلى هذا الغناء الديني ويسمونه بهذه الأسماء، يزعم بعضهم، قال حتى يقول بعضهم، وهذا في المجلد 11 568 في آخر 67 68 يقول: حتى يقول بعضهم إنه لبعض الناس أو للخاصة. الغزالي لم يقل لا لبعض الناس ولا للخاصة، أطلقه إنه أفضل من سماع القرآن من عدة وجوه، حتى يجعلونه قوتا للقلوب وغذاء للأرواح وحاديا للنفوس، يحدوها إلى السير إلى الله ويحثها على الإقبال عليه. ثم بعد ذلك تكلم عليه إلى أن قال: فإذا عرفت هذا فاعلم أنه، هذا في صفحة 69، فاعلم أنه لم يكن في عنفوان القرون الثلاثة المفضلة، لا بالحجاز ولا بالشام ولا باليمن ولا بمصر ولا المغرب ولا العراق ولا خراسان، من أهل الدين والصلاح والعبادة من يجتمع على مثل سماع المكائب والتصدية، لا بدف ولا بكف ولا بقضيب، وإنما أحدث هذا بعد ذلك في أواخر المئة الثالثة. فلما رآه الأئمة أنكروه. الشافعي رضي الله عنه قال: خرجت خلفت ببغداد شيئا أحدثته الزنادقة يسمونه التغبير، يصدون به الناس عن القرآن. ثم ذكر كلام الإمام أحمد حينما سئل عنه فقال: أكرهه ومحدث، قيل أنجلس معهم؟ قال: لا. قال: وكذلك سائر الأئمة كرهوه، يعني حرموه، وأكابر الشيوخ الصالحين لم يحضروه، فلم يحضره إبراهيم النخع، إبراهيم بن أدهم، هم يزعمون أنهم على طريقة هؤلاء، فلم يحضره إبراهيم بن أدهم ولا الفضيل بن عياض ولا معروف الكرخي ولا أبو سليمان الداراني ولا أحمد بن أبي الحواري ولا السري السقطي. لماذا سمى هؤلاء؟ لأن الصوفية يزعمون أنهم على طريقتهم، الصوفية يزعمون أن هؤلاء هم شيوخهم وهم على طريقتهم، فسماهم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. ثم قال: ولا السري السقطي وأمثالهم، والذين حضروه من الشيوخ المحمودين تركوه في آخر أمرهم، وأعيان المشايخ عابوا أهله كما فعل ذلك عبد القادر وغير فلان وغير من المشايخ. ثم ذكر عن الشافعي رضي الله عنه قال: إنه من إحداث الزنادقة. قال: وهذا كلام إمام خبير بأصول الإسلام، فإن هذا السماع لم يرغب فيه ويدعو إليه في الأصل إلا من هو متهم بالزندقة، كابن الراوندي، كابن الراوندي والفارابي وابن سينا، هؤلاء متهمون بالزندقة، ابن الراوندي والفارابي وكذلك ابن سينا كلهم متهمون بالزندقة، وبعض شيوخ هؤلاء ومن بعدهم قتل في الزندقة نسأل الله العافية والسلامة. قال: إنه اختلف الفقهاء، فإنه كما ذكر أبو عبد الرحمن السلمي عنه، يعني عن ابن الراوندي، قال: إنه اختلف الفقهاء في السماع، فأباحه قوم وكرهه قوم، وأنا أوجبه، أو قال: وأنا آمر به، فخالف إجماع العلماء في الأمر به. والفارابي صاحب الثاني كان بارعا في الغناء الذي يسمونه الموسيقى، وله فيه طريقة عند أهل صناعة الغناء، وحكايته مع ابن حمدان مشهورة لما ضرب في التغبير، هذا الفارابي حكايته مع ابن حمدان مشهورة، ماغي لما ضرب حتى أبكاهم بالتغبير، خشعوا، قال: ثم ضرب حتى أضحكهم، ثم نومهم، ثم خرج، يعني على جميع الحبال يستطيع يلعب، لأنه عارف بموسيقى اليونان فأخذها منها هو وأمثاله، وأدخل هذه الألحان على ما يسمونه بالنشيد الديني. ثم تكلم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فقال: وأما الحنفاء أهل ملة إبراهيم الخليل، هذا في صفحة 572، الذي جعله الله إماما، وأهل دين الإسلام الذي لا يقبل الله من أحد دينا غيره، المتبعون لشريعة خاتم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء ليس فيهم من يرغب في ذلك أو قال: ولا يدعو إليه، وهؤلاء هم أهل القرآن والإيمان والهدى والسعد والرشاد والنور والفلاح، وأهل العلم والمعرفة واليقين والإخلاص والمحبة له والتوكل عليه والخشية له والإنابة إليه، إلى آخر كلامه رحمه الله. فمن أراد أن يراجعه فليراجعه. فإذا هذا النشيد الديني وهذه الأناشيد التي يسمونها اليوم بالإسلامية وبالأمس كانت تسمى بالتغبير، كله من فعل الزنادقة، من فعل المتصوفة، والمتصوفة أخذوه عن هؤلاء الزنادقة، كابن الراوندي وكالفارابي وأمثالهم، فتبا وسحقا لمن كان هؤلاء أئمته ورغب عما كان عليه أئمة الإسلام والهدى رضي الله تعالى عنهم أجمعين، والذين اتبعوا في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعلنا نكتفي بهذا القدر في هذه المسألة، والكلام فيها طويل، وقد كتبت فيها الكتب المستقلة كالسماع لابن القيم وكالسماع لأبي الفرج بن الجوزي وككتاب الاستقامة لشيخ الإسلام ابن تيمية، فمن أراد أن يراجعها فليراجعها، وكذلك مسألة السماع لأبي بكر الطرطوشي، من أراد أن يراجع هذا فليراجع كلام الأئمة من أتباع المذاهب الأربعة، فإنهم أنكروه جدا وهؤلاء يخالفونهم في ذلك، نسأل الله العافية. ثم قال رحمه الله تعالى: وركوب النساء السروجا. هذه المسألة ركوب المرأة للسروج، يعني لعلها والله أعلم من باب دخولها هنا هو من باب مشابهة النساء للرجال، فإن السروج جمع سرج، والسرج هو الذي يجعل على الدابة فيركب عليه الرجل، وهيئة ركوب الرجل لا تصلح للمرأة، هكذا ما تصلح هذه للمرأة. المرأة إذا جلست على الدابة تحتاج إلى القتب وتحتاج إلى الهودج ليكون أريح لها في قعدتها وأستر لها أيضا حينما تركب، أما أن تركب مثل الذكر هكذا على السروج على الخيل تمتطيها أو البغال على هذا النحو فلا. فلعله من هذا الباب أدخلت، لأن في هذه الصورة تشبها من المرأة بالرجل. ولهذا خرج ابن أبي شيبة في المصنف في المجلد الثامن خرج بسنده عن سفيان الثوري عن عاصم الأحول رحمهم الله قال: كانوا يكرهون مركب الرجل للمرأة ومركب المرأة للرجل، وبوب عليه بقوله: باب في ركوب النساء السروجا. فالمرأة ما تركب السرج مثل الرجل، وإنما تركب على الدابة بعدما تهيأ لها على الوضع الذي يناسبها. وهكذا جاء عن الضحاك بن مزاحم أيضا عند ابن أبي شيبة أنه كره ذلك، وهذا من باب البعد بالنساء عن التشبه بالرجال. ثم قال رحمه الله: وركوب الرجال سروج النمور، وذلك لحديث معاوية رضي الله عنه أنه قال لنفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود النمور أن يركب عليها؟ قالوا: اللهم نعم. يعني هو يعلم هذا، لكن يريد أن يضيف إلى علمه هل عرف هذا غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فوافقوه لما سألهم، قال: أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ركوب عن جلود النمور وأن يركب عليها؟ قالوا: اللهم نعم. وهذا خرجه الإمام أبو داود والإمام أحمد رحمهم الله تعالى. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن يركب على جلود النمور، وذلك أن تتخذ على الرحل أو السرج أو تكون على المجلس المقعدة في السيارة أو على ظهر البعير على الشداد ونحو ذلك، القتب، سميه ما شئت. لماذا؟ لأن هذه الزينة زينة الخيلاء والكبر والأشر والبطر، هذه الزينة إنما هي زينة الخيلاء والكبر والأشر والبطر، فلا يصلح أن يركب عليها، ولأنها ما كانت فاشية إلا في العجم، فهي زي العجم، زي العجم، زي الكفار. أما العرب فإنهم كانوا بسطاء، أقرب الناس إلى التواضع، هم حالتهم المسكنة، الأشر والبطر ليس فيهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك لما تكسبه هذه البسط وهذه الفرش وهذه النمارق التي هي جلود النمور، لما تكسبه صاحبها من الخيلاء والكبر والأشر والبطر. فلذلك نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. وسواء كانت كما قال الشوكاني في نيل الأوطار، سواء كانت هذه الحيوانات قد ذبحت حينما صيدت وأخذت جلودها، أو وجدوها ميتا وأخذت جلودها، ميتة وأخذت جلودها، كل ذلك سواء. فلا يجوز افتراش جلود النمور، ومثله في البيوت أيضا لا يجوز أن تتخذ على المتاكي والفرش، فإن هذا منهي عنه. ثم قال رحمه الله تعالى: واتخاذ آنية الذهب والفضة، يعني هذا من المحدثات، وذلك لأنه محرم، لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم معروفا، بل الذي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم النهي عنه عكس ذلك تماما، وذلك لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تلبسوا الحريرة ولا الديباجة، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب ولا الفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا. الحديث متفق على صحته، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرمها علينا في الدنيا، والله جعلها لنا في الآخرة. والحرير جعله لنا في الآخرة لباسا وفراشا، كما في سورة الإنسان، وكما في الغاشية، هذا كله لأهل الإسلام والإيمان في الآخرة. أفلا نرضى أن يكون لنا في دار الإقامة الدائمة، وهم لهم في دار الإقامة المؤقتة التي تنقطع؟ بلى والله. وذلك أيضا لما في اتخاذ آنية الذهب والفضة من الكبر والخيلاء، فاتخاذ آنية الذهب والفضة فيه كبر وخيلاء وتشبهم بأعداء الله الكفار، والشيء إذا حرم استعماله حرم اتخاذه، كما ذكر ذلك ابن قدامة رحمه الله تعالى: من أراد منكم أن يراجعه في المغني فليراجعه، فإنه قد ذكر هذه المسألة. فلا تتخذه لا للأكل ولا للشرب ذهبا كان أو فضة، كذا لا تتخذه أيضا للاستعمال الآخر، كان تجعله في حلقة الباب، أو تجعله مقابض للأبواب، أو نحو ذلك تزين به شيء في البيت، فإنما هذا حال أهل الكفر، نسأل الله العافية والسلامة. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا، والآخرة عند ربك للمتقين، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. الآيات. فهذا إنما هو حال أهل الكفر والكبر والأشر والبطر. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يشرب في قدح من عيدان من الخشب، كان عليه الصلاة والسلام يشرب فيه ويأكل في قصعة، والقصعة من خشب صلوات الله وسلامه عليه. وينام على وسادة من أدم جلد وحشوها ليف صلوات الله وسلامه عليه، وفراشه الحصير الذي قد أثر في جنبه صلى الله عليه وسلم. فلما قال له عمر رضي الله عنه: فارس والروم يتقلبون على المياثر وأنت يا رسول الله تنام على، قال: أفلا ترضى أن تكون لهم في الدنيا ولنا الآخرة؟ الله المستعان. فالشاهد هذا كله إنما نهي عنه لأنه ليس من سمت أهل الإسلام ولا من هدي أهل الإيمان، وإنما هو من هدي أهل الكفر والأشر والبطر، وهو نسأل الله العافية والسلام ملهل للنفس عن الآخرة ومركن لها إلى الدنيا ويجعلها تميل إليها، نسأل الله السلامة. ثم قال رحمه الله تعالى: ومن البدع البناء على القبور وتجصيصها. من البدع البناء على القبور وتجصيصها. اقرأ.
قال: ولبس الحرير والديباج. ومن البدع البناء على القبور وتجصيصها وشد الرحال إلى زيارتها. ومن البدع عظام الموت وتخريق الثياب عند نزوله وتسويد الأبواب وجز النواصي والجلوس على باب الميت بعد الدفن واتخاذ أهله طعاما لمن أتاهم ومبيت الناس عندهم.
نعم، من البدع البناء على القبور وتجصيصها، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، نهى أن يجصص القبر وأن يقعد عليه أو يبنى عليه كما في صحيح مسلم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يجصص القبر، وقوله يجصص يعني يجعل عليه الجص، حجارة من الجص يبنى به، والجص أبيض، وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا تقعدوا على القبور ولا تصلوا إليها، فنهى عن الجلوس عليها وعن الصلاة إليها. فأما تجصيصها ففيه مشابهة لليهود والنصارى، فإنهم هم الذين يبنون على القبور، البناء على القبور هذا إنما هو من سماتهم، لعنة الله على اليهود والنصارى كان من آخر قوله صلى الله عليه وسلم: اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. والبناء على القبر سبب إلى أن يتخذ مسجدا أو يتخذ معبدا ومعهدا يزار، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. واشتد نكيره صلى الله عليه وسلم في آخر حياته وهو في وقت النزع، اشتد نكيره على هؤلاء الذين يتخذون القبور مساجد ويبنون عليها. فالبناء على القبور لا يجوز، حرام، وأيما قبر بني عليه يجب أن يهدم البناء. وإن حصل القبر وقبر ذلك الإنسان في المسجد أخرج وبقي المسجد، وإن كان البناء غير مسجد وجب هدمه، لحديث أبي الهياج الأسدي عن علي رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عن علي رضي الله عنه أنه قال لي: ألا أبعثك على مثل ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته. فالبناء على القبور مناقض للأمر بتسويتها، فالواجب تسويتها وعدم رفعها عن الأرض، وإن احتيج لألا تحتفرها الدواب والحيوانات ترفع شبر ونحو ذلك، ولا يزاد عليه ولا يكتب عليه ولا يجصص، كل ذلك من المحرمات. ثم قال رحمه الله: وشد الرحل أو الرحال إلى زيارتها، يعني إلى زيارة القبور. زيارة القبور شرعية وبدعية وشركية. الشرعية أن تذهب إليهم للدعاء لهم بدون شد رحل في بلدتك التي أنت فيها، تزور المقابر. كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة، هذه شرعية تذكرك أنت أيها الزائر بالآخرة، فيقل تعلقك بالدنيا وتمسكك بها وركونك إليها والغفلة فيها، لأنك إذا رأيت هؤلاء في القبور علمت أنك قريبا ستكون مثلهم، فتعرض عن هذه الدنيا وتقبل على إصلاح هذه الدار التي ستنزلها، تذكر الآخرة وتدعو لهؤلاء: السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول. فإذا ذهب الإنسان سلم عليهم ودعا لهم، وإن كان له أخا يعرف قبره قد تعلمه، جعل عليه علامة خشبة أو حصات حجر يعرفه بها فزاره ودعا له فلا بأس بذلك، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مع عثمان بن مضعون رضي الله تعالى عنه، لا بأس بذلك. هذه هي الزيارة الشرعية. وأما شد الرحل إليها هذه بدعة منكرة. وأما زيارتها وطلب الغوث منها والمدد منها وقضاء الحاجات وتفريج الكربات واستجابة الدعوات فهذا شرك أكبر بالله تبارك وتعالى، نسأل الله العافية والسلامة. فشد الرحال إلى زيارة القبور بدعة، وذلك لأن السفر إلى قبور الأنبياء والصالحين لم يفعله أحد من الصحابة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، لم يفعله أحد من الصحابة ولا من التابعين، ولا أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا استحب ذلك أحد من أئمة المسلمين. فمن اعتقد ذلك عبادة فهو مبتدع مخالف للسنة. من اعتقد ذلك عبادة فهو مبتدع مخالف للسنة ومخالف لإجماع الأئمة. ذكر هذا شيخ الإسلام رحمه الله في الرد على البكري، واستند إلى ما؟ واستند إلى قول ابن بطة هنا، حيث قال في آخره، في آخر الرد على البكري بعد أن نقل هذا الكلام، قال: وهذا مما ذكره أبو عبد الله بن بطة في إبانته الصغرى من البدع المخالفة للسنة. هذا موضعه كما ترون، ومن البدع. فابن تيمية يحتج بمن سلفه في حكمهم على هذه الأفعال بأنها إيش؟ بدع، ثم يقره ويشرحه ويستدل له، ونحن نأتي من بعده فنذكر شرحه لكلام من سبقه رحمة الله تعالى عليهم جميعا. فلا شك أن هذا من البدع المحدثات، شد الرحال إلى القبور. ثم قال رحمه الله: ومن البدع إعظام الموت وتخريق الثياب عند نزوله وتسويد الأبواب وجز النواصي والجلوس على باب الميت بعد الدفن واتخاذ أهله طعاما لمن أتاهم ومبيت الناس عندهم. هذه مسائل متعددة. من البدع إعظام الموت، وذلك لأن من فعل ذلك فهو متسخط على قضاء الله وقدره، معترض عليه، غير مسلم به، خارج عن سمت من قال فيهم وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فهو الذي أعطى فهو الذي يأخذ. وما المال والأهلون إلا ودائع، ولا بد يوما أن ترد الودائع. فهذه النفوس التي بين جنبينا لا نملكها نحن، إنما هي وديعة عندنا من الله تبارك وتعالى، جعلها في هذه الأجسام، فالأجسام لها كالسفن تجري بها، وهي تتحكم فيها، الأرواح تتحكم في هذه السفينة فتحافظ عليها أو تفسدها، إما أن تجرها إلى طاعة الله فتكون قد حفظت، أو إلى معصية الله فتكون قد أفسدتها. وكذلك تخريق الثياب، مثل شق الثياب تماما، تقطيعها وتخريقها كله سواء، هذا من قبيل الجزع والتسخط على قضاء الله وقدره، وعدم الرضا عن الله في قضائه وقدره. وتسويد الأبواب، يعني علامة على الحزن يؤتى باللون الأسود، يعني أيامهم صارت سودة أو ساعاتهم صارت سودة بسبب هذه الفاجعة التي نزلت بهم، وهذا ليس بصحيح، بل هذا خير للمؤمن إذا صبر. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. فإذا نزلت بك المصيبة تصبر، تعلم أنك لن ترد من قضاء الله شيئا، فتقول إنا لله وإنا إليه راجعون. لله ما أخذ ولله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. وكان عروة إذا أصيب بموت بعض ولده قال رحمه الله تعالى ورضي عنه شاكرا لربه ذاكرا له، قال لئن ابتليت فقد عافيت، ولئن أخذت فقد أعطيت، فلك الحمد كثيرا. يعني إن أخذت بعض الولد فقد أعطيتني كثير غيره، وإن ابتليت في وقت من الأوقات فقد عافيت كثيرا، فلك الحمد. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه الأمر يسر به، قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا جاءه الأمر ضد ذلك يعني مما يسوء قال الحمد لله على كل حال. إذا جاءت المصيبة أو الأمر الذي يسوء قال الحمد لله على كل حال، يحمد في السراء والضراء سبحانه وتعالى. فتخريق الثياب هذا من الجزع والتسخط على قضاء الله وقدره، تسويد الأبواب كذلك، جز النواصي، الناصية قص الشعر هذا كذلك من التسخط، والجلوس على باب الميت يقعدون على بابه يجتمعون، هذا كله من أعمال الجاهلية من البدع المحدثة. واتخاذ الطعام من قبل أهل الميت، هم الذين يصنعون للناس الطعام، واتخاذ أهله طعاما لمن أتاهم، يعني في مصيبتهم لهم شغل يكفي، يزيدون على ذلك يصنعونهم للناس طعاما، يصبحون مطعم، يعني ما يكفيهم المصاب الذي نزل بهم، على عكس السنة تماما. فإن السنة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة أنه قال اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم، يعني من المصاب لما قتل جعفر رضي الله عنه، اصنعوا لآل جعفر مواساة، ما هو آل جعفر يصنعون للناس، فهذا من البدع. والآن للأسف بعض الناس تأتيه وتقول له ترى الغداء عندنا، إذا أصيب بمثل هذا قال لا الميت موصي أنه ما نزين له شيء، تارك كل شيء ومجهز كل شيء، الميت تارك كل شيء ومجهز كل شيء، غير صحيح. إذا مات الميت هذا المال إرث للورثة، ليس له فيه حق، فما يستخدم. وإذا أوصى بهذه الوصية لا تنفذ، لأن هذه الوصية معصية بدعة لا تنفذ. إذا وصى الميت قال 3 ليال هذا مال من مالي، 3 ليال فطور وغدا وعشاء لكل اللي يجوكم يعزونكم، قل هذه الوصية لا تنفذ، والمال يعود على الورثة، يجمع مع ماله العام ويقسم على الجميع، لأن هذه الوصية محدثة بدعة منكرة. الأصل أننا نحن نصنع لكم الطعام مواساة لكم وجبرا لخاطركم، لأنه قد جاءكم من المصاب والفاجعة ما تشغلكم عن أنفسكم، فنحن الذين نعينكم. أما أنكم تتخذون أنتم الطعام للناس والناس يجتمعون عندكم ويبيتون عندكم وينامون عندكم، فهذا من البدع المحدثة، هذا من البدع المحدثة. وقد سئل الإمام أحمد عن صنع الطعام لأهل الميت، قال يكون الطعام لأهل الميت، يعني يصنع لهم، أما أن يجمع الناس عليهم مثل العرس فلا، يقول يجمع عليهم الناس مثل العرس فلا. وهذا أنتم ترون الآن مثل الأعراس يجتمعون، هذا غلط، هذا غلط، خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من سنة الجاهلية، رضي من رضي وسخط من سخط، يأتيك يعزيك في بيتك حياه الله ويمشي، يلقاك في المسجد يعزيك يمشي، في المقبرة إذا عزاك كفى. أما أن يجتمعوا، وزاد على ذلك الآن مثل العرس تماما، ما عد هنا في المدينة ما عد تدري هو عرس شبكة كما يقولون، ملكة أو هو موت أو هو زواج، ما تدري، ترى البيت دائما مولع في الحي، واللمبات عليه عقود، هذه كانت تعرف قديما شعار بالفرح، فصارت الآن على الموت، فلا تدري هل هو موت أو هي ملكة. قلنا لهم لا، بقي علامة واحدة تميز بها البدعة، أنك تراهم على الكراسي مصفوفين، لأنه لو كانت ملكة وشبكة وفرح ما يجلسون هكذا، هذا ما هو شكلهم. فلا شك أن هذا بدعة محدثة منكرة. فهذا الإمام أحمد يقول رحمه الله: أما أن يجمع عليهم الناس مثل العرس فلا، وأما المبيت فأكرهه. يقول الإمام أحمد يجلس عندهم، وهكذا قال إسحاق بن راهوية رحمه الله تعالى، وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: أكره المآتم، وهو اجتماع الرجال والنساء، يعني في بيت الميت، قال: لما فيه من تجديد الحزن، كلما أرادوا أن يسلوا جددوا عليهم الخبر من جديد، فهذا تجديد للأحزان. فيقول الشافعي: أكره المآتم، وهو اجتماع الرجال والنساء، يعني النساء عند النساء والرجال عند الرجال، قال: لما فيه من تجديد الحزن. وهذا صحيح، وقد جاء في الحديث الصحيح حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه قال: كنا من هم الصحابة، يحكي عن الصحابة رضي الله عنه، جرير بن عبد الله البجلي أحد الصحابة ويحكي عن الصحابة، يقول: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة، يعني من عمل الجاهلية، كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت يعني في بيتهم وصنيعة الطعام، هم يصنعون للناس الطعام، كنا نعده من النياحة، فهذا من النياحة المنهي عنها. فلذلك أدخله المصنف رحمه الله تعالى هنا، فمبيت الناس وصنعهم هم أيضا لهؤلاء البائتين عندهم للطعام أكلا في الوجبات واجتماعهم لديهم عليه، هذا من حال من لا خلاق له، هو من حال الجاهلية، نسأل الله العافية والسلامة. ولعلنا نقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما عد بقي إلا الفرق. نعم، هذا الإبان أنا جئت به الإبانة الكبرى لأني أمس ذكرت لكم هذا موضعها الكلام على أن التغبير هذا أصله نشأ ممن؟ من الزنادقة من الجهمية الحلولية، وانتقل منهم إلى الحلولية الصوفية. هذا في تتمة الرد على الجهمية، الكتاب الثالث، يقول فيه رحمه الله بعدما ساق بسنده عن حماد بن زيد يقول: الجهمية إنما يجادلون يقولون ليس في السماء شيء، ثم ساق بعد ذلك عدة آثار عن الجهمية، ثم قال رحمه الله في صفحة 197: فاحذروا رحمكم الله هؤلاء الحلولية، فإنهم من شرار عباد الله، وهم يتشبهون بالصوفية. يعني هؤلاء الحلولية الجهمية يتشبهون بالصوفية، ويظهرون الزهد والتقشف، ويدعون الشرف والمحبة بإسقاط الخوف والرجاء، ويزعمون أن الله معنا وحال فينا ومباشر بذاته لنا، مبتدعة ضلال يحضرون مجالس التغبير. هذا هو الشاهد فيه، يحضرون مجالس التغبير والقصائد، ويستمعون الغنى من الأحداث المرد والنساء، فيزفزفون ويرقصون ويتلذذون فيزفنون ويرقصون ويتلذذون بالنظر إلى من قد حرم الله عليهم النظر إليه، واستماع ما لا يجوز استماعه، فيطربون ويصفقون ويتغاشون ويتماوتون، ويزعمون أن ذلك من حبهم لربهم، مثل ما ترونه في الصوفية اليوم، صوفية الزنادقة الملاحدة اليوم هم مرات أولئك. قال: ويزعمون أن ذلك من حبهم لربهم وشدة شوقهم إليه، وأن قلوبهم تشاهده بأبصارهم وتراه بتخيلها، افتراء على الله ومخالفة لكتابه وسنة نبيه وما كان عليه السلف الأول والصالحون من عباده. ليس لهم حجة فيما يدعون، ولا إمام من العلماء فيما يفعلون، يسمعون كلام الله من الشيوخ وأهل الديانة، ويسمعون أخبار الرسول وكلام الحكماء، فلا تهش لذلك نفوسهم، ولا تصغي إليه أسماعهم، ولا يظهر منهم بعض ما يظهرون عند استماع الغناء والقصائد والرباعيات في مجالس الأحداث، وما قد جعلوه دينا ومذهبا وشريعة متبعة، فنعوذ بالله من وحشة ما يظهرون وقبح ما يخفون، ونسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى، والعصمة من الزيغ واتباع الهوى، فإنه سميع الدعاء لطيف لما يشاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل. ثم ذكر بعد ذلك، سئل أنس بن مالك عن القوم يستمعون القرآن فيصعقون، قال: أولئك الخوارج الذي ذكرناه بالأمس. فهذا كلامه في الإبانة الكبرى. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم جميعا العلم النافع والعمل الصالح، إنه جواد كريم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net، وجزاكم الله خيرا.